قال: أما أنا لرجل أن يعلم منزله؟ تعرض تعريضا لطيفا حتى يستخرج به ما عند الآخر. وعاشرا أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ الشيء على وجه الحقيقة فإن أخذ العهد والميثاق مفيد. فأنت إذا أردت أن تعرف الكلام على وجه الصحة، لو قلت للآخر: تعطيني العهد والميثاق، عهد الله، تعاهدني بالله أن تخبرني بالحقيقة، يكون هذا أقرب إلى معرفة الصدق، لأن الشخص الآخر قد يكون فيه شيء من الانحراف فيذكره عهد الله بالأمر ويغلظ عليه الشيء، يثقل عليه عهد الله والميثاق فيرجع. لكن لو مباشرة قال: أعطني الحقيقة، ربما لا يعطي. لكن لو قال: أخذت عليك عهد الله وميثاقه أن تخبرني بالحقيقة، يكون أقرب إلى معرفة الحقيقة. والحادي عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأصحابه، يعني لما عرف أن أبا ذر جلس شهرا يعني أظهر التأسف لحاله وأظهر التلطف به. والفائدة الثانية عشرة كرم الصديق، فإنه عرض قال: يا رسول الله أنا أضيفه، أعطني يا ضيف، وأطعمه من زليب الطائف، وكان طعاما نفيسا لمكة آنذاك. والثالث عشر أن إكرام الداخلين الجدد في الإسلام مما يثبتهم على الدين. لذلك لو واحد مثلا وظف في الشركة معك أو أحد العمال أسلم حديثا، فينبغي أن تتخطفه نفوس المؤمنين، يقول بعد يقول: اعزه من جهة، تعال عندي وأنت تعال عندي وأنت المرة اللي بعدها عندي. عندما يحس الشخص المسلم الجديد أن هناك إخوان له، إخوان صدق، وكل واحد يريد إكرامه من جهة، يعظم الدين في نفسه وتزداد رغبته فيه وتمسكه به. ولذلك ينبغي أن نكرم المسلمين الجدد. إذا سمعنا بمسلم جديد من هؤلاء سواء فلبيني، سريلانكي، أمريكي، أي من أي جنسية أسلم، نحاول أن نكرمه. كل واحد يدعوه يوم، بالذات الآن في رمضان، يعني كل واحد يدعوه يوم، وهذا موسم الآن يقبلون على الإسلام لأنهم يتأثرون بالصيام، ما يرون من أهل البيوت أو من بعض المسلمين من مظاهر الالتزام بالإسلام في شهر الصيام، فيسلم عدد أكبر من الكفار في شهر رمضان. بالتجربة عدد المقبلين على الإسلام أكثر من غيره. الكفار لما يرون المسلمين في هذه العبادة وهذا الجو الإيماني تزداد رغبتهم في الإسلام ويدخلون فيه. فما هو واجبنا نحن؟ أن نكرمهم. والرابع، الفائدة الرابعة عشرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توزيع الدعاة في الجزيرة، وأن لا يكون كل الدعاة متركزين في مكة، لأن من المصلحة أن ينتشر الدين في الجزيرة، وأن يكون هناك بعد، أن يكون هناك عمق إسلامي في القبائل. بني غفار فيهم مسلمين، الدوس بني دوس، أبو هريرة أبو الصغير عمرو الدوسي يذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله، أتى بسبعين ثمانين بيت من دوس أسلموا، أبو ذر الغفاري ذهب يدعو غفار، نصف القوم أسلموا، وفلان وفلان وفلان. من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس كل من جاء أسلم بمكة من قبائل الأخرى يقول له اجلس مكة مكان الاضطهاد والمحنة، لا، كان يقول: أنت اذهب إلى قومك، وأنت اذهب إلى قومك، وأنت اذهب إلى قومك. توزيع الدعاة، وهذه سياسة من النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الحكمة والحصافة صلى الله عليه وسلم، حتى ينتشر الدين في الجزيرة ويعم. وكذلك الآن لو جاءنا مثلا هنا ناس وأسلموا وحسن إسلامهم، من الحكمة أن نقول: ارجعوا إلى قومكم، أنت ارجع إلى المكان الفلاني والجزيرة الفلانية والبلد الفلانية والقرية الفلانية، لأن الدين كيف ينتشر؟ بالدعاء. ما الذي نشر الإسلام في أصقاع؟ ما أكيد أن ما وصف لها جيوش، أندونيسيا ولا أكثر بلد فيه تعداد المسلمين في العالم، تجار دعاة. إرسال الدعاة المسلمين أو التجار المسلمين الذين نشروا الإسلام في تلك البلدان، نشر الإسلام في تلك البلدان. وأحد التجار المسلمين كان قد ذهب للدعوة إلى الله في بلد ففتح دكانا فيها في قرية من قرى الهند، فصار يزين الناس ويعاملهم بالحسنى الذي عنده ضائقة ييسر عليه ويضع عن هذا ويؤجل هذا، وهذا فقير يعطف عليه، كسب شعبية بين الناس. فبعد ذلك لما أحس أنهم قد أحبوه بدأ يدعوهم للإسلام، فأسلم على يديه عدد من الناس. فلما أراد عظيم تلك القرية أن يخرجه منها قاموا أهل البلد عليه وخلعوه وصار هذا مكانه. فيمكن الإنسان في حكمته بالدعوة إلى الله أن يكون له مجال عظيم في التأثير في الخلق. وأبو إرسال أبي ذر إلى قومه من هذا الباب، من باب نشر الدعوة. وحتى لو قضي على الدعوة في مكة، لو قضي عليها في مكة يكون هناك في الأرض مسلمون آخرون يقومون بالواجب ونشر الدين، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة عشرة جرأة أبي ذر رضي الله عنه، فإنه قام بين ظهرانيه وأعلن الدين حتى ضربوه وصار كالنقب الأحمر من الدم وأغمي عليه حتى كاد أن يموت. ويؤخذ من هذا جواز قول الحق لمن يخشى الأذية حتى لو كان يخشى الأذية وإن كان السكوت جائزا. يعني السكوت رخصة والجهر بالحق لمن يؤذى عزيمة، فالإنسان إذا ارتقى من الرخصة إلى العزيمة فهذا سائر ووجيه. والحقيقة كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمقاصد، فإذا كان في فائدة من الجهر مثل إغاظة الكفار، نشر الدين، تذكير الكفار، إشعار الكفار أن كل الخطط التي عملوها لتشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام فشلت، وهذا مسلم جديد طلع عليهم. وفي الحديث كذلك أثر الدعاية السيئة، وأن الإنسان عليه أن لا يتأثر بالدعاية السيئة. فإنه قد يشاع عن واحد من الناس مثلا إشاعات سيئة، لكن إذا تقصيت الحقيقة تجد الأمر بخلاف ذلك. فالذكي الفطن لا يتأثر بالدعاية السيئة. هذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما دخل من مكة من كثرة ما سمع منهم ضد محمد عليه الصلاة والسلام، شاعر كاهن مجنون به جنة معلم سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا وخرج عن دين قومه وأبائه وأجداده، طبأ عن دين قومه، وضع في أذنيه كرسفا قطن ملأ حشى أذنيه حتى لا يسمع صوت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أثر الدعاية السيئة، ولكن أبى الله إلا أن يوصل إلى مسامعه صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في نفسي أنا رجل عاقل لماذا أخاف، وأنا أزل الأمور أسمع كلامه، إذا وجدت حق الحمد كان بها، ما وجدت حق رددت كلامه عليه. وهكذا حصل. والسائل السادس عشر أن الذي يستفيد حقيقة هم العقلاء، يعني اللي عنده عقل يستفيد، الباحث عن الحق العاقل يصل. أما الطغام العوام الهوام أتباع كل ناعق ما عندهم موازين مستقلة، يعيشون على الآخرين، استهلاكيون، استهلاكي لما يستهلك ما يسمع، إنما هو يكون له موقف شخصي، موقف مستقل، هو يعرف الحقيقة بنفسه، يتبصر الأمور، ما يقلد، لا ما في، هذا لا ندرة هؤلاء، يعني الذي يزن الأمور بنفسه ويتوصل حقيقة أنت هذا نادر. أكثر الناس مع الأسف هوام، يعني يمشون مع حسب التيار، حسب التيار، فلان سيء سيء، فلان طيب، وهكذا ما يتقصى. التقصي هذا نادر مع الأسف في الناس، نادر أن تجد من يتقصى. كذلك في هذا الحديث من الفوائد السابعة عشرة أن الكافر يقلع بسبب الدنيوي المادي. فلما قال العباس لهم طريق تجارتكم كفوا عنه، ولا لو ما قال طريق تجارتكم كان أكملوا عليه حتى أهلكوه. وهذا من ذكاء العباس رضي الله عنه وقيل انه كتم اسلام اسلم كتم اسلامه وقيل انه اسلم فاظهره بعد ذلك وقيل انما هو اظهر اسلم متاخرا. على اي حال اسلم رضي الله عنه لا شك انه كان من المناصرين, يعني ابو طالب والعباس من المناصرين النبي صلى الله عليه وسلم, بخلاف ابي لهب ومن ابو لهب كان عدو, قال رايت وراءه رجلا ابيض احول وجهه يضيء لكن احول. ياتي النبي عليه الصلاه والسلام الى منازل القوم جاءوا من الحج في منى, يقول يا جماعه, يقول لهم من يحميني حتى ابلغ رساله ربي, من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي, وراءه رجلا ابيض احول يقول لا تسمع له انه كذب. من هو ابو لهب؟ شوف جاء سبحانه, تخيل داعيه يذهب للدعوه هو يتكلم واحد ولا يقول كذب لا تسمع كذب, ينتهي من كلامه او يقاطعه يقول كذب, مرافقه وين ما راح يذهب وراءه. ابو لهب ثبت يد ابي لهب وسب, ما اغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب. سماه الله ابو لهب, ومعجزه من الله ان السوره نزلت متى نزلت؟ في حياه ابي لهب, ما كان مات ابو لهب بعد ومع ذلك مات كافرا. يعني اخبرنا بان ابا لهب في النار قبل وفاه ابي لهب, اخبر الصحابه بسوره تبت وفعلا مات ابو لهب كافر ما اسلم. يعني كانت الايه السوره التي نزلت اخبار بانه سيموت على الكفر, وهكذا كان, وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الداعي الى الله يتعرض لمن الداعي الله يتعرض لمن يكذبه, والمشكله الاكبر تكون عندما يكون المكذب اقرب الناس اليه من اقاربه العم, وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على النفس من وقع الحسام المهند. وكذلك في هذا الحديث ان الانسان اذا تغير عن مبادئ وعادات قومه وقبيلته وجماعته قاموا عليه, قالوا هذا الصادق, قالوا هذا الصادق. فما معنى الصادق؟ الذي انتقل من دين الى دين. فكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم صادق, ولما اسلم ابو ذر قالوا قوموا الى هذا الصادق, يعني فضربوه, وقاموا اليه ضربوه. فالصادق كل من صدق عن دين غير, سواء غير من حق من الحق, سواء غير من دين الى دين حتى لو كان من الباطل الى الحق كانوا يسمونه صادق. فعلى الانسان ان لا يخاف اذا اراد ان يتبع الحق, لا يخاف عادات قومه, لا تكون عادات القوم لا تكون عائقا يمنعه من الاقبال على الحق. وكذلك في هذا الحديث فضل السلام, وانه اول من حياه, طبعا بالنسبه لما يعرفه هو ابو ذر انه اول من حيا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التحية, السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا في القصة أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يتهم إنسانا بريئا فيقول مثلا يتهمه بأهله. ولذلك فإن خال أبي ذر قد اتهم أخا أبي ذر بأنه يدخل على أهله في غيابه بدون دليل, وإنما لأن بعض الحاسدين قالوا له أنت إذا خرجت دخل على أهله, ذهب إليه وقال أنت تدخل على أهله. فعلى الإنسان إذا سمع شيئا مريبا عن أخيه أو عن قريبه أو عن علاقة مريبة بين زوجته وبين قريب له أو جار, ما يتسرع في إثبات التهمة, يقول أنت خائنة. طيب انتظر تربص, ربما المسألة فيها كيد كائد أو حسد حاسد أو عداوة عدو, انتظر, يريد أن يفرق بينه وبين زوجته. نعم إن الفساد كثير, وما يقع الآن من الطوائف والطامات هذه شيء لا أعلم به إلا الله, لكن في فرق بين أن يكون الفساد منتشرا وبين أن تثبته على فلان أو فلان. ما نستطيع أن نثبت على فلان إلا للدليل بالبينة، لأن قذف البريء مصيبة. ولذلك جعل فيه الحد كم جلدة؟ 80 جلدة. الحد 80 جلدة على من قذف المحصنة الغافلة. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. هؤلاء الفاسقون الكاذبون. فحد يعني سلامة العرض كفلتها الشريعة. الشريعة كفلت أعراض الناس. فالذي يقذف واحد بالزنا فيقام عليه حد القذف إذا ما أثبت. وإذا قال أنت أزنى من فلان فعليه حدان، لأنه قذف شخصين. إذا قال أنت أزنى من فلان وما أتى ببين على أن هذا زاني وآخر زاني فإنه يقام عليه حدان، لأنه قذف شخصين. طيب، كذلك إبطال ما يفعل عند الكهان من المراهنة عندهم، أو أن يذهب فيعمل عندهم شيئا يأكل مال الآخر به، فلم يكن أبو ذر رضي الله عنه ممن يفعل ذلك. وفي الحديث أن بعض الكفار يكون عندهم توجه جيد وحقيقي للدين قبل الإسلام، يعني يكون عندهم من سلامة الفطرة ما يجعله توجها جيدا. فأبو ذر رضي الله عنه كان يصلي قبل أن يسلم. ولمن يصلي؟ لله وليس للأصنام. يعني عنده سلامة فطرة رضي الله عنه، يعرف من خلالها أن عبادة الأصنام هذه كفر وشرك، وأنها سذاجة وتفاهة وضلالة. ولذلك ما كان يعبد الأصنام حنيفا، ولكن ينتظر أن يقع على الخبر الحق. فإذا ما نعجل أن نجد بين بعض الكفار من لا يعجبه دين النصرانية ولا اليهودية ولا الشرك، وأن عنده يعني سلامة معتقد، وأنه يعتقد أن هناك إله واحد، مع أنه مثل ما قرأ القرآن ولا السنة، لكن فطرته فيها سلامة وعنده عقل يعرف به أشياء كثيرة من التوحيد. يؤمن أن هناك إله واحد قادر، وأنه يدبر العالم يصرف الأمور. يؤمن مثلا باليوم الآخر، مع أنه ما قرأ قرآن ولا حديث، لكن يؤمن أن هناك يوم آخر وبعث جزاء بسلامة فطرته وسلامة عقله. هؤلاء أقرب الناس إلى الدين، هؤلاء الذين ينبغي أن نفهم عنهم ونقربهم لدين الإسلام. ومن الفوائد كذلك أن الصغير في المجتمع الإسلامي يمكن أن يكون له دور كبير. علي رضي الله عنه 12 سنة إيش يعني عندنا؟ يلعب كرة ويلعب بالكمبيوتر يلعب، لكن عند القوم 12 سنة داعية، ويكتشف القادمين إلى مكة، ويعني يقوم بهذه الخطة التي فيها ذكاء وختمة لا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤذي الرجل الآخر، وتلميش، وكأني أريق الماء وكأني أصلح نعلي وتمشي ورائي. يعني مسألة ما تدل على أن نضج الأولاد المسلمين في المجتمع المسلم ولو كان صغيرا نضج كبير، بخلاف اليوم الذي تضيع فيه أوقات أولادنا في سفاسف كثيرة. علي يشتغل داعية 12 سنة، شوف الآن الأولاد 12 سنة ماذا يشتغلون. هذا بعض ما سيسر ذكره من فوائد هذه القصة العظيمة في إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والله أعلم.